بركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فهذه مجالس لتدارس الفقه والمعتقد والآداب والأخلاق، نستهلها إن شاء الله تعالى بما يناسب الزمان، نستهلها بفقه الأضحية مع أخي الشيخ محمد العلاوي أبي عبد الرحمن حفظه الله تعالى. نسأل الله أن يبارك فيه وأن يسدده وأن يوفقه، لأن نحن في زمن نحتاج إلى معرفة بفقه الأضاحي، لأن الناس يحتاجون إلى معرفة فقه هذه المسألة. وإن شاء الله نستهل العمل بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم بطرح بعض الأسئلة على أخينا الشيخ محمد حفظه الله تعالى. ومن كان له عنده سؤال في الأضاحي فليعده، وإن شاء الله تعالى يزيد الجواب بإذن الله تعالى. ولأخينا الشيخ محمد أبي عبد الرحمن حفظه الله كتاب في هذا الصدد، كتاب فقه الأضحية، وهو كتاب نافع أنصح به في بابه، فهو كتاب نافع في بابه. نسأل الله له السداد والتوفيق والقبول. فمرحبا بك يا عبد الرحمن، أهلا وسهلا وسلمك الله. أعذروني يا أخوة أطرح بعض الأسئلة، بس كما يقولون لتهيئة الوضع، وبعد ذلك تتفضلون بطرح الأسئلة التي تريدونها بإذن الله تعالى. سؤالي يا شيخ محمد، لماذا سميت الأضحية بالأضحية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سميت الأضحية بالأضحية لأنها تذبح ضحى يوم النحر في وقت الضحى، فسميت بالاسم الذي يذبح فيه.
يعني هل أطلق عليها أضحية لأنها تذبح وقت الضحى؟
نعم شيخ.
طيب، هب أنني ذبحتها عصرا، هل فيها مشكلة؟
لا بأس، لكن هذا أول وقتها بعد صلاة العيد.
يعني عفوا، هل قال أحد أنها قيل عنها أضحية لأن إبراهيم لما أراد ذبح ولدي فدي بذبح عظيم، فكان كتضحية بشيء مكان شيء، ولا هو قول واحد أنها الأضحية من أنها وقت الضحى؟
لا، كذلك أيضا إذا كان على باب التسمية للأنبياء السابقين فكذلك في إبراهيم عليه السلام.
يعني تعني أن الأضحية أطلق عليها أضحية لأنها تذبح ضحى؟
نعم يا شيخ.
طيب، هذا سنحرره.
لا بس
سنحرره، لأنه من المعلوم، أو هذا يجرون إلى سؤال، متى يبدأ وقت الأضحية ومتى ينتهي؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لوقت الأضحية،
عفوا، أنت الحمد لله محب للغة.
لا بأس يا شيخ،
أنت مدرس لغة.
وصلت يا شيخ،
كلمة بالنسبة.
بارك الله فيك. وقت الأضحية، أول وقت الأضحية بالإجماع بعد صلاة العيد في من يقام فيهم صلاة العيد،
في من تقام
جميعا. نعم، هذا بالإجماع، فهذا أول وقت لذبح الأضحية بعد صلاة العيد لمن يقام فيهم صلاة العيد. نعم شيخ، هذا أول وقت.
طيب، هل أن صلاة العيد أقيمت في بلدي في وقت وفي بلدة أخرى بعدها بساعة؟
نعم، هذا يقدر فيه الوقت، هذا يقدر فيه الوقت بعد طلوع الشمس قدر ميل، بعد ذلك تذبح الأضاحي. نعم،
إذا صلينا، إذا كنا كما تفضلت في
نعم.
بلدة تقام فيها.
نعم،
متى ينتهي وقت الأضحية؟
أما بالانتهاء وقت الأضحية على أقوال، يعني أقواها قولان في المسألة. القول الأول يوم الأضحى ويومان بعده، يوم الأضحى ويومان بعده، يعني يوم العاشر ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر، وهذا قول الجمهور. القول الثاني وقول الشافعي رحمه الله زاد اليوم الثالث عشر، فيعتبر بذلك أربعة أيام، يوم النحر وثلاثة أيام التشريق. نعم شيخ.
عذرا يعني،
تفضل،
انت نازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.
نعم،
نعرف أن النبي عليه السلام قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ليس هذا بصحيح يا شيخ محمد؟
بلى.
طيب لماذا إذن منع المانعون من التضحية في اليوم 13 والرسول قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وما الدليل الذي يناهض هذا الدليل؟
أولا بالنسبة للدليل الأول وهو دليل الجمهور تفسيرا للآية ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، والأيام المعلومات هي أيام العشر، ولكن قال ابن عمر صح عنه وصح عن أنس رضي الله عنهما أنهما قال الأضحى يوم النحر ويومان بعده.
حضرا
تفضل.
بالاتفاق معلوم أن أو لا أقول اتفاقا، جماهير المفسرين على أن الأيام المعلومات هي أيام العشر الأول من ذي الحجة.
نعم يا شيخنا،
هي أيام العشر الأول من ذي الحجة. نعم. معروف هذا
نعم.
يعني لا أعلم في اختلاف.
نعم.
فالاستدلال بالآية لن يتم.
الاستدلال بالآية استدلالهم في أول يوم.
استدللت بالآية
في أول يوم من الشيخ.
ستستدل على قصر الأضحية على
الأول يوم.
على أول يوم من فقط.
يوم النحر. نعم.
أما
وهذا بالاتفاق.
وقول
نعم.
من
قول ابن عمر وقول أنس
قول
صح عنهما
وقول أنس.
نعم.
هل قول ابن عمر وقول أنس يناهضان الحديث عن رسول الله؟
لا، لا يناهضان الحديث، لكن الحديث ليس صريحا في الذبح، ولذلك استدل الشافعي قال أيام التشريق أيام ذبح، هذا وجه استدلاله. أما أيام التشريق أيام أكل وشرب هذا استدلال عام، قد يكون فيه ذبح وقد يكون فيه أكل وشرب، لكن باب قياس على الهدي وجه قوي في قياس على الهدي.
عفوا
تفضل.
أنت اشتررت على نفسك مسألة أخرى ولكن ليس هذا محلها.
تفضل.
ما الدليل على قصر الهدي على اليوم الأول والثاني، الحادي عشر والثاني عشر؟ لماذا لم تقل أن الهدي يمتد إلى الثالث عشر؟
قلنا هذا شيخنا هذا قول الشافعي قياسا على الهدي واستدلالا بحديث أيام التشريق.
عفوا أنا فهمت خطأ. إذن الشافعي يعني يقرر أيضا إضافة إلى الدليل أيام أكل وشرب وذكر الله إلى
قياس على الهدي،
يستدل أيضا بالقياس.
نعم شيخنا.
طيب نتخطى هذه المسألة لأن أرى الرأي القاصر على الذي يقصرها على الحادي عشر والثاني عشر رأي عاري عن الدليل فيما أرى والله أعلم، والذي عنده دليل يبرزه. هذه بس كطليعة. شيخ محمد الله يحفظك، هل كانت الأضاحي في الأمم من قبلنا؟
نعم، واستدل بذلك بعض أهل العلم بقول الله عز وجل لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكون، وبقول الله عز وجل
المنسك
هو الذبح أو مكان الذبح، فيدخل فيه بالعموم ذبح الأضحية.
يعني عفوا هل المنسك الذبح فقط أو المنسك العيد أو المنسك العام؟
قلنا شيخنا قلنا عام أنه يدخل فيه الذبح، لكن ليس يعني متوقف عليه. نعم شيخ الله يبارك فيك.
الباب مطروح لإخواني الذين يريدون أن يسألوا، ولكن أطرح مسألة ذات أهمية هنا يحتاج إليها الناس، أو مسألتين واسمحوا لي بعد ذلك. المسألة الأولى، هل السمنة تقوم مقام السن في الأضاحي؟ لأن الآن الناس يذهبون لشراء الأضحية فيقول التاجر هذا عجل سمين فيه 400 كيلو 500 كيلو، لكن ما بلغ السن، ما بلغ السن. أصحاب المزارع ماذا يصنعون؟ يأتي بالبقرة يطعمها في اليوم وهي صغيرة في اليوم 20 جنيه علف، تعطيه 40 جنيه لحم، فكل يوم في مكسب، إطعام 20 مكسب تحمل لحم 40، يجي عند سنة يطعمها 20 جنيه لحم تعطيه ب20 جنيه علف، تطعمه لحما ب20، فأصبح وجوده عنده خسارة. إذا مر الزمن يطعم ب20 وتعطيه لحم ب10، فيضطر أن يبيع وهو طماع يريد أن يبيع بسعر غالي فيبيعها كأضحية، إذا باع أضحية باع بسعر غالي. فيأتي ببعض المفتين يقولون السمنة تقوم مقام السن. نرجو تحرير القول في هذا الباب وما وبيان معنى حديث الرسول لا تذبح إلا مسنة. هل السمنة الضخامة تقوم مقام السن في الأضاحي أو لا يا شيخ؟
أحسن الله إليك يا شيخ. السمنة لا تقوم مقام السن، فالسن مطلوب شرعا لدليلين. أما الدليل الأول ما ذكره شيخنا حفظه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي الثني من الأنعام، فالثني من الإبل ما كان عنده 5 سنين ودخل في السادسة، ومن البقر ويلحق به الجاموس ما كان له 2 سنين ويدخل في الثالثة، والغنم ما كان له 1 سنة ويدخل في الثانية، هذا المسنة. وهذا الذي يجز حضر الشيخ لا أكمل لكم. وهذا الذي حضر
الشيخ
نعم
الغنم،
الغنم المسنة هو ما كان له 1 سنة ويدخل في الثانية، أما الجزع من الضأن وليس المسنة فيتجزء عند الجمهور.
معذرتك أنت في الأول والباء الثاني طبعا اللي قال الشيخ محمد الإبل 5 سنوات فصاعدها درجة التقريب.
نعم شيخ.
يعني ده محل الكسر يعني.
نعم.
متى تكسر تظهر لها 2 سنتان بدل من الأسنان اللبنية. يقولون كسرت. يقولون كسرت. طبعا لم يكونوا يؤرخون تاريخ ميلاد البقرة ولا تاريخ ميلاد الناقة، ما في تاريخ ميلاد، ما هو يؤرخون تاريخ ميلاد أنفسهم. ما كان لهم تاريخ ميلادهم أنفسهم أيضا. يعني غاية ما رأيتهم من مخالطة أهل الجزيرة المثقفون منهم كان يعمل إيه ويكتبون في جلدة المصحف في الصفحة الأولى قول ده ابني محمود يوم الأربعاء الساعة كذا كذا من شهر ذي الحجة يثبتونها. لكن ما في تاريخ ميلاد للبشر فضلا عن تاريخ ميلاد لماذا للأبقار والأغنام، ففي وهي أمر أغلبي صح كده. يعني ما في تاريخ ميلاد، يعني مثلا كما نقول الولد يبلغ عند 15 مثلا، لكن ما يمنع أن الولد يبلغ عند 14 ويبلغ عند 16 ويبلغ الفتاة تحيض عند 12 عام 13 عام تقريبا شيء تقريبي. فليس القول بالسنتين أو 5 سنوات قول يعني فصل ليس بالهذا، إنما هو شيء وسط تقريبا. وإلا الفلاح يعرف يا شيخ محمد السني يفتح الفم يجد 2 سنتين قد ظهرتها بعد سقوط الأسنان اللبنية في الفم. لكن أنا البقر فهمنا 2 سنتين فصاعدا على التقريب، والجاموس تبع البقر كما تفضلت، والإبل 5 سنوات فصاعدا تقريبيا، لكن الغنم في ارتياب شوية. ما فهمت صياغتك أعدها لي بس
أفهمها مرة ثانية.
الغنم
بقسميه المعز المعز والضأن سنة ودخل في الثانية، هذا بالنسبة للمسن. أما الذي يجزئ فالجزع من الضأن يجزئ ما كان عنده 6 أشهر فما فوق. واضح كده أظن واضح كده بعض الشيء ولا أكثر توضيحا؟
لا يوضح أكثر لأن ممكن طيب. العامة ما يفهموش الجزع
طيب.
من الضأن ولا يفهموا معنى الضأن أصلا
طيب.
يعني عندنا نعجة ومعزة عنز وجد جدي وكبش، الكبش الذي شعره كثير ومعروف، والخروف الخروف
نعم.
الخروف كم سنة مطلوب كم سنه
الخروف والنعجة؟
أيوة
في قول الجمهور 6 أشهر فما فوق
الخروف.
هذا الذي يجزئ في يعني الضأم.
أحسن
نعم الله يبارك.
يعني يجزئ عند الجمهور على ما ذكر الشيخ محمد، أظن في اختلاف طفيف.
نعم
في اختلاف طفيف. الخروف الذي عمره 6 أشهر فصاعدا
نعم.
والنعجة 6 أشهر فصاعدا
نعم.
والجدي والمعزة والعنز
الجدي والعنزة
المصرية نعم. يعني عفوا يا أهل المغرب نعم.
الله يبارك فيك. هذا لا يجزي فيه إلا سنة بالإجماع.
يعني الجدي لا يجزي فيه إلا سنة بالإجماع.
نعم شيخ
كده
نعم.
طب ما معنى قول الرسول الجزع من الضأن؟
نعم
ما معنى كلمة الجزع من الضأن؟
الجذع ما من الضأن ما كان دون
لغة المسن جدع انت جدع نعم. يعني انت جدع
احسن الله, الله ما كان دون المسن. فقلنا ان المسن في الضأن وكذلك في المعز ما بلغ سنة ودخل في الثانية, اما الجذع فهو ستة اشهر فما فوق.
احسن الله,
أحسن الله.
يعني اذا الان طيب. كمل
بقى نعم. هذا هو الدليل الاول, هذا هو الدليل الاول, فدل ان المطلوب السن وليس السمن.
لا تذبح إلا مسنة.
نعم.
وفسرت المسنة بأنها الثني.
تمام.
وفسرت الثني الذي له سنتان فصاعدا.
نعم.
وبينتها كم سنة على وجه التقريب, كم الأمر على وجه التقريب. وبعده
الدليل الثاني, وأن أبا بردة ابن نيار لما ذبح قبل الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم, وقال له أعد مكانها أي بعد بعد الصلاة. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي جذع هي خير من مسنة, وفي رواية هي أحب إلي من شاتي لحم.
عفوا نعم عندي جذع قيدها نعم. أم قيدها
قيد نعم أحسن نعم أحسن الله إليك. نعم في روايات مطلقة وفي روايات مقيدة عندي عناقا, وفي رواية أكثر توضيحا عندي جذع من المعز.
عندي جذع
نعم, وهي أحب إلي من شاتين, وفي رواية أحب إلي من مسنة. قال تجز عنك ولا تجزي عن غيرك,
أو هي تذبحها
ولا تجزي عن أحد بعد. فدل أن لو كان لو كان السمين مطلقا يجزي لأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم.
من كلمة هي عندي أحسن من شاتين.
نعم.
يعني أنها سمين.
أحسن. الله يبارك فيك.
إذن الآن ملخص كلام الشيخ محمد في السن, حديث لا تذبح إلا مسنة, وحديث آخر هو عندي جزعة هي خير من شاتي لحم, قال اذبحها ولم تجزي عن أحد بعدك. في سؤال يا شيخ محمد كده حديثي شوية نناقش فيه بعض تركز لنا فيه. أسر عن الشيخ ناصر الدلالباني رحمه الله مسألة أزعجت الناس شوية ولأتباعه فيها رأي شاذ شيئا ما. ماذا قال الشيخ ناصر رحمه الله في حديث لا تذبح إلا مسنة هو في مسلم؟
نعم. الشيخ رحمه الله طعن في هذا الحديث من حيث الإسناد, فهو من رواية أبي الزبير عن جابر, وقال إن أبا الزبير لم يسمع من جابر, وهذا قال باضطراده سواء في مسلم أو خارج مسلم رحمه الله.
باضطراده يعني
نعم.
هو يرى أن أبا الزبير لم يسمع من جابر عموما.
نعم.
نعم. يعني ضعف 50-60 حديث بهذه الطريقة.
نعم.
في مسلم.
نعم. والصواب والله أعلم أن رواية أبي الزبير عن جابر فيها نوع تفصيل. الشيء الثاني أن الإمام مسلم أخرج هذا الحديث مصححا له. الشيء الثالث أن في عند أبي عوانة هناك التحديث من قول أبي الزبير عن جابر بالتحديث بينهم.
حدثني جابر.
نعم.
في سؤال معذرة يعني لأقطع المسألة هذه, هل طعن أحد من أهل العلم بالحديث في هذا الحديث على وجه الخصوص؟
نعم سبقه بذلك ابن حزم.
ابن حزم.
نعم.
أعرف منهج ابن حزم الظهيري. نعم. في هذه المسألة, لكن عموما غير ابن حزم
لا
أئمة الحديث,
أئمة الحديث والجماهير على تمشية الحديث وتصحيح إيه وتصحيح متنه.
بارك الله.
الله يبارك فيك.
إذن إخواني يتفضلوا بطرح أسئلتهم. تفضل الشيخ.
تفضل الشيخ.
نعم.
طيب طيب.
نعم. نعم. كله هو سيأتي كله, احنا ما تركنا الشيخ محمد فرصة يتكلم.
نعم.
بادرناه بالأسئلة, ما طلبنا منه يشرح في خلال. طيب المقام ليس مقام شرح, المقام مقام أسئلة توجه بما يحتاج إليه الناس ويجيب.
نعم.
تفضل.
تفضل الشيخ.
تأخذنا الشيخ عمرو.
يشرك النية في ذبح البقرة أو الجمل بين العقيقة والأضحية؟
الاشتراك في ذبح البقرة أو الجمل أو الناقة ونحو ذلك من جعل جزء منها أضحية وجزء منها عقيقة, هذا لا بأس به عند بعض أهل العلم, والله أعلم بجوازه, وهو جائز والله أعلم بذلك. نعم.
أخوكم يسأل سؤالا مهما. أنا عندي بقرة.
نعم.
الشيخ عمرو بن عبد البديع وفقه الله, عندي بقرة. قبل سؤاله أقول للشيخ محمد سؤال آخر, كم أهل بيت تكفيهم البقرة؟
البقرة اشتركوا فيها 7 أفراد
أبيات كل واحد وبيته.
نعم نعم سبعة أفراد سواء من بيوت شتى أو غير ذلك. نعم شيخا.
طيب والجمل أو الناقة؟
والجمل اختلف فيه، قيل عن سبعة وقيل عن عشرة، والجماهير عن سبعة. نعم، لكن أخونا عمرو سأل سؤال مخصص بعض الشيء وهو
أعرف أن سأطرحه. نعم.
أيه تفضل شيخنا.
لكن بس أحب أن نبدأ على جزئية هنا حقيقية ذات أهمية.
تفضل شيخنا.
ورد من طريق أظن حسين بن واقد بن بريدة السند إلى ابن عباس، كنا ننحر البقرة عن سبعة والناقة عن عشرة.
نعم.
والناقة عن عشرة. فهذا الحديث يفيد أن الناقة تجزئ عن
عشرة.
عن عشرة. ما قولك فيه؟
الحديث يعني أرى صحة.
ما رتبنا مع الشيخ محمد العلاوي.
الله يبارك.
الله يحفظه.
الله يجزاه خير.
أي ترتيبات؟ والله ما رتبنا معه أننا سنسأل في كذا أو لا نسأل. إجابته. جزاه الله خير من حفظه ومن كتابه، والأسئلة التي تأتي مباغتة يعني مش نعم. يعني مش أسئلة متكلفة وهي. بس أنا أحب عرضا هذا السؤال عرض لي، كيف توجه حديث ابن عباس؟ أولا هو صحيح أو ليس بصحيح؟ كنا نذبح البقرة عن سبعة والناقة عن عشرة، وأنت قلت أن الجمهور يقولون الناقة عن
سبعة.
سبعة.
نعم.
فما التوجيه؟
التوجيه بالنسبة للجمهور يطعنون في الحديث أو يقولون بأن حديث جابر أصح منه، و ما يشبه الإجماع منعقد على أنها تجز عن سبعة. أما الحديث فقد حسن إسناده، والطعن الذي ورد فيه هو من حسين بن واقد الذي قال فيه الإمام أحمد له زيادات لا أدري إيش هي، هذا الذي وجه الطعن فيه على باب التفرد بالنسبة للناقة أو الجبل. نعم شيخ.
أحسنت كلامك. طيب يعني أقوى من هذا في الطعن أو تلخيص لما ذكر، هناك حديثان. أولا حديث جابر الذي استدللت به سبحان الله الذي نقلته عن الجمهور.
نعم.
هل حديث جابر هذا سؤال دقيق؟
نعم.
كنا نذبح البقرة عن سبعة والناقة عن سبعة.
نعم.
هل هذا الحديث في الأضاحي أم في الحج؟
هذا الحديث في الهدي ويقاص عليه الأضحية.
يعني هو في الهدي أصالة.
نعم
ليس في الأضاحي.
نعم.
صحيح كده.
نعم.
فإذا كان ذلك كذلك، لو سلم لنا حديث حسين بن واقد سنقول في الأضاحي يجزي عشرة وفي الهدي يجزي سبعة. نعم. لكن الشيخ محمد في الأضاحي يجزي
عشرة
سبعة.
في الأضاحي عشرة
وفي
الهدي سبعة.
الهدي سبعة.
نعم.
لكن هو في مشكلة الشيخ محمد أشار إليها، الله يوفقه
كل خير، وأنت كذلك،
أن أحيانا يكون الرجل ثقة أو يحسن حديثه ولكن يأتي بأشياء تستنكر عليه، فلذلك الإمام أحمد يقول إن الحسين بن واقد هذا يأتي بزيادات لا أو بأحاديث لا أدري إيش هي، يعني يستغرب منها الإمام أحمد، فكل ما شذ به حسين بن واقد يتحفظ عليه فريق من أهل العلم، وهذا منها، ولذلك أشار الشيخ محمد إلى أن هناك من يضاعف حديث حسين بن حديث ابن عباس الذي هو من طريق حسين بن واقد الذي فيه أن الناقة تجزي عن عشرة، أن الناقة تجزي عن عشرة، ويصح ويقيسون خلاص بس فرغ من الأحاديث بعد تضيف حديث ابن عباس، اتجهوا للقياس على حديث جابر في الهدي التمتع أو هدي أو هدي الحج عموما، فقالوا جابر حديثه في صحيح مسلم أصح من حديث حسين بن واقد، قالوا كان نضح نشترك سبعة في الهدي في البقرة وسبعة في الهدي في
وعشرة في
لا سبعة في حديث جابر سبعة وسبعة.
نعم.
حديث جابر سبعة وسبعة. حديث ابن عباس الذي هو عشرة.
نعم.
طريق حسين بن واقد.
نعم.
فالعلة حديثية بالدرجة الأولى، العلة حديثية بالدرجة الأولى. السؤال الذي سأله الشيخ عمرو السؤال الوجيه، أنا أريد أن أضحي عن أهل بيتي بسبع بقر، سبع بقرة، وأريد أن أوقع عن ابني هل يصلح أن أوقع عن ابني بدلا من الشتين بسبع بقرة فأشترك وبنت أعاق عنها بسبع بقرة يكون أربعة أسباع أو لا؟ فهذا الذي يجيب عليه الشيخ محمد. الله
يبارك.
سؤال ما واضح يا جماعة؟ تفضل.
هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، منهم من قال لا تجزئ باعتبار أن العقيقة لابد فيها من ذبح على انفراده، ذبح رأس على انفراده. والقول الثاني هو الإجزاء، هو الذي كما ذكرنا اخترناه وهو أقرب للصواب، وهو اختاره شيخنا قبل ذلك حفظه الله، بأنه لا بأس بذلك، بأن يدخل بالأضحية بسبع وبالعقيقة بسبعين للولد ونحو ذلك.
نعم. شكر الله لك. عن مستدلون استدلوا بشيئين، شيء ذكره الشيخ محمد حفظه الله، والقياس على الأضاحي، كما يجوز أن نشترك سبعة في بقرة في الأضحية، يجوز أن نشترك بأنصبة متفركة كعقيقة وأضحية وطعم لحم وغير ذلك. واستدلوا بالأثر، وأسأل الشيخ محمد عن صحته، عن أنس أنه عق عن بنيه بجزور. يحضرك الحكم عليه؟ على العموم هو صحيح. الأثر صحيح عن أنس عق عن بنيه بجزور. فبنوا على ماذا الذين ذهبوا إلى هذا الرأي؟ على القياس وعلى الأثر عن الصحابي أنس رضي الله تعالى عنه. المانعون استمسكوا تمسكوا بالأصل. تفضلوا يا شيخ. الشيخ عبد السلام تفضلوا كده.
هل بهيمة الأنعام فقط التي أو الأنعام فقط التي تجزي في الأضاحي، أم أن هناك أشياء أخرى
شيء؟ أخوكم الشيخ عبد السلام يقول هل فقط بهيمة الأنعام هي التي تجزي، أو أنني إذا ضحيت بغزال أجزأ الغزال، أو ما أيضا ما صحة الأثر الوارد الذي أراده ابن حزم؟ وهذا من صراحة يعني مما ينقم على ابن حزم إراده، أن مؤذنا ضحى بمؤذن، يعني بلال ضحى بديك. فهذا ابن حزم إلى جواز هذا الكلام، فأفدنا أفادك الله.
الله يبارك فيك يا شيخ. نقل ابن عبد البر قال الذي يجزئ فيه بالإجماع هو بهيمة الأنعام، الذي يجزئ بالإجماع هو بهيمة الأنعام، وعلى ذلك جماهير أهل العلم، بل نقل فيه الإجماع بأن الجنس الذي يضحى فيه هو جنس الأنعام فقط، من الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، الذكر والأنثى من كل نوع. خالف في ذلك قليل منهم كالحسن بن صالح، جوز البقر الوحشي، وابن حزم يعني وسع في ذلك فجوز بكل طائر مع كل حيوان ذي أربع مأكول لحمه.
ما لا صفير حتى.
نعم.
هذا من
دلو ما ذكر شيخ ذكر غفان
شيئا باطلا الإسناد، مؤذنا ضحى بمؤذن، إن بلال ضحى بديك.
نعم. أثر بلال ضحى بديك لا صح. نعم أحسن الله.
والعجمة سبحان الله ابن حزم لم كان أندلسيا، لم يكن عربيا في الأصل، فاللغة العربية كثيرا ما تخونه فيها، في تفوته الاستدلالات ببعض الأشياء من ناحية اللغة، فتكلم في الحج بمسائل يتعجب منها الشخص جدا، تتعجب منها غاية التعجب. تفضل واصل المسألة. تفضل يا شيخ. نعم يا من هناك. نعم الشيخ محمد حفظه الله أخوك يسأل عن شروط صحة الأضحية على وجه الإجمال.
نعم.
إجمال ليس الشرح المسهم.
نعم.
إجمالا كده ما الذي يتطلب في الأضحية؟
نعم. شروط الأضحية أهمها أربعة: جنس الأضحية، سن الأضحية.
عن الجنس يعني
أوضح بسريع. جنس الأضحية، سن الأضحية، العيوب التي تمنع من الأضحية، الشيء الرابع هو وقت ذبح الأضحية. أربعة شروط مهمة في ذلك. الشرط الأول جنس الأضحية، أن يكون من بهيمة الأنعام. الشيء الثاني سن الأضحية المجز، وقد ذكرناه بالتفصيل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة. الشيء الثالث هي العيوب التي تمنع من الأضحية، لحديث البراء قول النبي صلى الله عليه وسلم أربعة لا يجزين في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها أي عرجها، والكثيرة أو العشفاء التي لا تنقي. هذه أربعة بالإجماع. والشرط الرابع، نعم، العشفاء الهزيلة جدا التي لا مخ في ساقها. نعم.
ولا المجنونة،
ما هي التي هزيلة جدا منها المجنونة التي تذهب. نعم
كده ولا
منها ذلك
النخاع الذي هو
في الخداع في
المخ.
نعم
المخ
بس. نعم. الشيء الرابع هو وقت الذبح، أن تذبح بعد صلاة العيد. نعم
لخصها تاني يا شيخ محمد. أن تكون من بهيمة الأنعام.
نعم.
ثور عفوا أولا جمل أو ناقة.
نعم.
ثور أو بقرة.
نعم.
كبش أو نعجة. الرابع جدي أو عنز. نعم. واحدة من الثمانية. نعم. ديوك حمار وحشي كل هذه الأشياء لا تجزى عند الجمهور، صح كده؟
نعم شيخ.
تذبح بعد صلاة العيد تكون نعم. سليمة من العيوب، العيوب الواضحة.
نعم.
الخلاف طال في العيوب هذه. النبي قال العوراء البين عوروها،
المريضة
المريضة البين مرضوها،
نعم.
الكثيرة البين كسرها، العجفاء التي
لا تنقي
لا تنقي، الضعيف لا نعم. لا تنقي.
نعم.
في بعض طبعا كل هذه الجزئيات الأخيرة يعني خلافات الطويلة في مسألة العيوب.
نعم.
فترى فيها أكثر من قول الشيخ محمد شاء اللي يتها مقطوعة.
نعم.
تجزى ولا تجزى؟
هذه تجزي والأولى تركها، لكن من حيث الإجزاء تجزي. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
اللي مقطوعة اللي كلها نعم. مقطوعة تجزي؟
نعم تجزي على الصواب من أقوال أهل العلم.
ومن ثم الزيل.
نعم.
الزيل طبعا الكلام اللي بنقوله الشيخ محمد ليس إجماعا نعم. في هذه الباب
نعم.
لأنهم القياسيون يقولون إذا كانت المريضة البين مرضها مريضة ضعيفة شوي لكن دي مقطوعة اللية تماما في أشد من ناحية الأقيسة
نعم.
فمنهم من يمنع بسبب ذلك يعني ذكر الشيخ محمد رأي ما الله رأي ليس كذلك
بلى
بلى. طيب طبعا الخلافات ستطول فعند الفقهاء في جزئيات تعيين المرض والأقيسة التي على هذا
نعم.
المرض ما حد المرض. الرسول قال المريض البين
مرضه.
الواضح مرضها نعم. يعني مثل شاشة محمد مكسور منها سن
تجزى شيخ.
طيب مكسور فكها الأسفل
الفك الأسفل هذا قد يكون مرضا ظاهر قد يكون
قد يكون مرض
نعم.
ظاهر
نعم.
فالكلام على الآن الاختلافات التي تنشأ بين الفقهاء من ناحية تقدير هذه العيوب. سؤال نعم. آخر صدق شيخ
شيخ أنا أجلت الآن صورتين لشراء الأضحية. الصورة الأولى شراء الأضحية بالوزن قائمة قبل ذبحها. الصورة الثانية تعيين الأضحية ثم دفع ثمنها بعد ذبحها، تحديد الثمن بعد ذبحها.
سمعت يا شيخ محمد؟
إيه نعم شيخ.
أجيبه.
الأضحية متى تكون أضحية؟ تكون أضحية عند الشراء أو عند أن يقول أن هذه أضحية. فإذا قال أن هذه أضحية فأصبحت ملكا له ثم بعد ذلك يأتي وقت الشراء لكن الآن أصبحت ملكا له لكن تحديد السعر بالذات يحدد بعد ذلك فهذا لا بأس به.
طب عفوا هل ينعقد البيع دون تحديد السعر؟ يعني تصبح ملكي كيف تصبح ملكي؟ أليس تصبح ملكي إذا اشتريتها أو أهديت إلي؟ إنما كوني لم أحدد سعرا كيف أتملك شيئا كيف أتملك شيئا لم يحدد سعرا؟
نعم هو الأصل في ذلك تحديد السعر. الأصل في ذلك تحديد السعر لكن إذا لم يحدد السعر أو تم اختلاف على السعر فيرجع إلى المثلية أو يرجع إلى أهل التخصص.
يعني هل يجوز لي عند الشراء أن أقول أنا اشتريت منك هذه يا شيخ محمد ولم أعين الثمن؟
الأصل فيها الأصل فيها تعين الثمن يا شيخ.
الأصل تعين الثمن.
نعم.
جزاك الله.
الله يبارك. يعينون
على ثمن كثير بتكلم عن ميزان يا شيخ على ميزان.
من عارف هو يجيب بس فيها سنة فجر عليه في هذا الباب.
الله يبارك.
يقول هم سيعينون الثمن بعد ذلك بناء على الوزن. يعني وزن اللحم. طبعا ما علمنا دي الصورة على عهد الرسول.
نعم.
والاختلاف قد يحدث. في شيء شيخ محمد يفعله الناس الآن تتجاوب على مسألتك اليزدارون يفعلون شيئا خطرا جدا على المضحي من نهاية الإجزاء من عدمنا. الثور كبير وهائج ولا يستطيعون ذبحه بسهولة فيعرقبونه يا شيخ محمد يعني يأتي بالسكين ويضربه ضربة في الرجلين يكسر الأرجل قبل أن
يذبح.
فلهذا يدخل في حديث الرسول
صلى الله عليه وسلم
الكثيرة البين وكسرها، ومن ثم لا يجزئ أو أن هذا يجزئ. الكلام واضح يا جماعة؟
يعني هذه الصورة قد تكون يعني صورة لابد من منها حتى يذبح، هذه واحدة ولعل الشيخ يريد هذه. الشيء الثاني صورة أخرى وهي أن يحدث له ذلك، يحدث له ذلك قبل الذبح، وهذه الصورة الثانية.
قبل الذبح.
إيه نعم، يحدث له. لا يحدث له من غير مراد منه، من غير مراد من الذابح أو من غير مراد من أهله.
لا هو قل يعني قلنا تعمد كسر رجليها.
نعم.
حتى يسهل عليه ذبحها.
خارج عن السيطرة. الثور خارج عن السيطرة.
لا مش خارج عن السيطرة، هو يعني موجود صور، ولكن هو للتسهيل المهم عليه يعرقبه.
يعني لو
هاجم لا عموما كده لا ملاش، لو هاجم مش هاجم، حتى لو هاجم مثلا افترض على اي وضع كسرت رجلها قبل ذبحها على اي حال.
نعم الله يبارك.
هل تجزي في الأضحية؟
هذا عند الجمهور تجزئ في الأضحية ما لم يكن هناك ثمة تفريط، يعني ان حدث حاضر هكمل شان. إن حدث عيب بعد التحديد أو بعد الشراء وبعد تحديد أن هذه أضحية، فنقل ابن قدامة عن أئمة ثلاث ومالك والشافعي وهو كذلك الحنابلة وينقل عن نفسه أن هذا تجزئ، خلافا لأبي حنيفة ومن قال بأنها لا تجزئ إلا عند الذبح.
حدد ما إن هذا يجزئ، ما الذي قاله؟ قالوا إنها تجزئ،
قالوا إن العيب الذي يأتي بعد تحديد الأضحية من غير تفريط، من غير تفريط منه، يعني ثم عيب،
يعني
وخاصة
عند
الذبح.
الشاه قلت هذه الشاه أضحية. نعم. إن شاء الله سأضحي بها، أصيبت بالعمى، أصيبت بالعمى، تجزئ أو لا تجزئ؟
أيوه. نعم هذا كما ذكرت مختلف فيه، منهم من يقول بعد تحديد الأضحية أنها تجزئ، وقاسوا ذلك باعتبار عند الذبح، أن عند الذبح قد يحدث مثل هذا، قد يحدث مثل هذا. والقول الثاني أنها لا تجزئ ما دامت لم تصل إلى وقت الذبح. نعم شيخ.
أليس الأسعد لأهل الحديث أن يقولوا بعدم الإجزاء لقول النبي أربع لا يجزئن في الأضاحي: العرجاء البين عرجها، العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، العجفاء التي لا تنقل؟ أليس أسعد بهذا الحديث؟
وهذا والله أعلم أقرب وخروجا من الخلاف، إلا إذا كان هذا عند معالجة الذبح ولا يحدث إلا مثل هذا عند الذبح فقط، أما قبل ذلك فالأولى فعلا استبداله. نعم شيخ.
إذن لي أن أقول بس طب. كلمة يعني أتدين الله بها
طب.
أن ما يفعله الجزارون من عرقبة الأنعام قبل ذبحها يجعلها لا تجزئ، فضلا عن مخالفتهم لحديث رسول الله
صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إلى أن قال: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا رأيي وتديني للأخبار المذكورة. الشيخ محمد قد يكون له وجهة أخرى أو ينقل عن علماء أقوال أخرى. فضل أحد لو سؤال أخ سامح.
كيف تقسم
الأضحية؟ كيف تقسم الأضحية؟ الشيخ سامح يسألك هذا السؤال.
التقسيم أمر سهل لين، فالتقسيم لم يرد فيه حديث بعينه بتقسيمه، ولذلك اختلف فيه أهل العلم. كثير منهم قال بالتثليث، أي ثلث لأهل البيت وثلث للجيران وثلث للفقراء والمساكين، وثلث للفقراء والمساكين، فهذا كثير منهم قال بذلك، لكن لم يرد حديث بهذا الباب. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصح في التقسيم شيء، فمن زاد أو من نقص فلا بأس بذلك.
حسنت. كتتميما للفائدة، هناك من استدل على التنصيف بقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فقال تنصف. واستدل فريق على التثليث بقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وضم بعضهم إلى ذلك من المتأخرين حديث اسق أرض فلان فقال إنه كان يثلث الناتج يجعله ثلاثة. فضل شخص. يعني أن تقول ليس عندنا نص ملزم بقدر معين يوزع للفقراء أو قدر معين يأكله للبيت أو قدر معين يهدى. حسن الله عليك.
الله يبارك فيك.
تفضل يا شيخ. تفضل. السلام. يسألك عن حكم هل الأضحية واجبة؟ يعني مثلا واحد كل سنة يضحي والسنة دي مع غلاء الأسعار قال ليه يا ربنا ما أنا مستطيع فيترك التضحية، فيسألك عن حكم الأضحية.
نعم، حكم الأضحية في قول الجمهور أنها مستحبة خلافا للأحناف الذين قالوا بالوجوب، والقول بالاستحباب أقرب إلى الصواب والله أعلم لما سيأتي من بعض الأدلة. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشره شيئا.
سين.
نعم.
سؤال.
تفضل شيخ.
هل هذا الحديث به علة وضعفه عدد من العلماء أم لا؟
هذا الحديث مختلف أيضا كذلك في تصحيحه من رفعه ووقفه على أم سلم، والراجح والله أعلم أنه مرفوع.
رجح عندك.
ورجح شيخنا عندك. قبل ذلك. نعم. ولا أعلم ماذا نعم. حدث
لا لا
بعد ذلك.
أنا مجرد لأن إخوانك بعضهم جالس
جوارك
له بحث حول هذا الحديث.
نعم.
ونقل تعليقات بعض العلماء أن الدارقطني عن ما أذكر علّه بالوقف. يعني فيه نزاع.
نعم شكرا. الله يبارك فيك.
يعني كلمة أراد أحدكم أن يضحي تفيد أن منا من لم يرد أن يضحي. نعم. هذا دليل السبب. والثاني.
الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى بكبشين قال اللهم هذا عني وعن اللهم عني وعن آل محمد وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي في مسلم، وفي خارج مسلم اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي، وهذا الحديث الأخير حاضر
في مسلم وعن أمة محمد.
أي نعم شيخ، هذا عن محمد وعن آل محمد وعن أمة محمد،
هذا في مسلم.
نعم شيخ.
رجع يا أبو ويس كده هذا اللفظ. الله نعم.
أما خارج مسلم
لا بس شوفوا لي في مسلم.
حاضر أشوفه.
تفضل.
أما خارج مسلم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي، فهذا الأخير من طريق المطلب عن جابر، وقيل أنه لم يسمع من جابر، لكن يدل عليه الحديث السابق والرواية السابقة.
نعم خرج ضروري هذا ويس هذا قبل أن يعزى لمسلمين اللهم هذا عن من لن يضحي من أمة محمد.
لا شغنا لا 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 شغنا
عن أمة محمد.
الله يبارك.
عن أمة محمد
وآل محمد ومن
أمة محمد. اذكر الله سند كده ومتنا معلش. يزيد بن خصيفة مش كده؟
قصيف.
قصيف ولا
من قصيف؟ قصيف.
قصيف. قالت
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطر في السواد ويبرق في السواد وينظر في السواد، فأوتي جيل ضحية فقال لها يا عائشة ألومي المدية، ثم قال
أشهديها
بحجر. شديها نعم. ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد
صلى الله عليه وسلم.
اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد.
نعم.
تفضل.
الله يسلمك. نعم. تفضل.
في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل
بس عفوا هما أكمل طيب. أكملت الاستدلالات على
ذكرنا أهمها حديثين مرفوعين، لكن هناك أثار عن الصحابة تدل على ذلك. أكمل شخنا ولا
لا منع، بس أنا كان همتي أن تذكر بأقوى حجة للموجبين وهي من وجد ساعة فلن نضحي فلا يقربن مصلانا.
نعم.
أقوى شيء في الباب.
نعم.
تبين حكمه بس.
طيب يعني أكمل السابق ولا ألحق بها؟
أكمل ووجه طيب. هذا الخبر.
طيب من الصحابة رضي الله عنهم ورد عن أبي سريحة قال رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان. وقال أبو مسعود إني لأدع الأضحى وأنا موسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي، إلى غير ذلك من الأدلة عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب. أدلة الموجبين أصرح كما ذكر الأحناف وغيرهم ممن قال بالوجوب في قول الله عز وجل فصلي لربك وانحر أضحيتك يوم الأضحى. هذا يعني هذا الدليل صحيح في هذا الباب، لكنه ليس بصريح، والصواب في ذلك فصلي لربك وانحر لربك. وهذا القول اختاره الطبري وابن كثير وصححه شيخنا في التسهيل حفظه الله. الدليل الثاني كما ذكر شيخنا حفظه الله، من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذا الحديث الصواب فيه الوقف، والمرفوع ضعيف، وحتى الموقوف كما قال الحافظ ليس بصريح في الوجوب.
أحسن الله إليك.
الله يبارك فيك.
أحسن الله
إليك. الله أحسن.
تفضل يا شيخ.
الله يبارك فيك. أنت أضيع شيخ عمرو.
صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل لحوم الأضاحي فوق الثلاث، فكيف توجه هذا القول؟
أحسن الله إليك. هذا له سبب ورود في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الأضاحي فوق ثلاث. هذا له سبب ورود، ومجيء هؤلاء الفقراء إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ثم بعد ذلك قال كلوا وأطعموا وادخروا. أحسن الله.
يعني منسوخ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأكل من لحوم الأضاحي أو عن ادخار الأضاحي بعد ثلاث، كان في وقت الدافع يعني العسر، فكان من يعلم أن اللحوم بعد ثلاث ستحرم كان يبادر به التصدق فيما سميه الناس الآن التكافل الاجتماعي. لكن لما وسع الله على المسلمين قال الرسول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا كيف شئتم. نعم تفضل. حسنت. نعم ماذا عندك يا شيخ؟
هل ذبح الأضحية بالليل والنهار سواء؟
ايوه حسنت سمعت.
أيوة نعم شيخ.
هل ذبح الأضحية بالليل والنهار سواء؟ نعم.
ذبح الأضحية بالليل والنهار جائز، أما الأفضل فقد ذكر بعض العلم أن الأفضل يكون بالنهار حتى يشهدها الناس وحتى يكون أوضح لذبحه، لكن من حيث الجواز جائز بالليل والنهار. نعم شيخ.
أيوة. ما حجة الذين قال يا شيخ محمد بكراهة الذبح ليلا وبالمنع من الذبح ليلا؟ ورد في هذا الباب خبر فما أدري، لعلك ما أتيت به في الكتاب لضعفه.
النهي عن ذبح ليلا؟ أي
نعم.
ورد عن بعض. نعم ورد عن ذلك، لكن لا يصح في هذا الباب. نعم شيخ.
يعني ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التضحية عن الذبح ليلا، لكن سنده ضعيف جدا، أو لا أقول ضعيف جدا، سنده ضعيف، لذلك أعرض عنه الشيخ محمد حفظه الله تعالى. وما صدر به من قول بتعريف الأضحية قد يكون. نعم يا شيخ.
هل هناك ميزية للذبح في اليوم الأول عن الذبح في اليوم الثاني؟
هل هناك ميزية للذبح في اليوم الأول عن الثاني؟ من أسعار جزارين من نظرة اقتصادية.
نعم.
الذبح في اليوم الأول للكيلو ب70 جنيه، في الثاني ب65، في الثالث 60، فهو يسأل.
اليوم الأول له فضيلة. نعم. أولا كما ذكر
يوم النحر
يذكره. نعم ويذكره إيه؟ اسم الله في أيام المعلومات. الأيام المعلومات آخرها يوم النحر بالاتفاق. الشيء الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا وسماه يوم النحر، أليس هذا بيوم النحر؟ الشيء الثالث أن هذا مجمع عليه، أن الذبح في هذا اليوم مجزئ بالإجماع، والنبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم النحر الأضحية كبشين، فلذلك من حيث الفضيلة ما ذكر، أما من حيث الجواز ما ذكر قبل ذلك أنه يجوز في اليومين أو في الثلاث كما ذكر.
أحسن الله.
الله يبارك فيك.
نعم خلي يسألنا نشوف اللي لم يسأل. نعم يا من في الخلف. أيوة. أجبنا على أجبنا على عموما يعني التسبيح. نعم وجه للشيخ مختار الذي لم يسأله. نعم.
أن يضحي لأهله فقط ثم يقسم المال على الفقراء واليتامى، لأن قال هذا يوفقني يوم العيد كثيرا، فما هو الأولى والأفضل؟
يقول أخوكم الشيخ مختار: رجل من عادته أن يذبح كل سنة مثلا عددا كبيرا من الأضاحي، سنادي لأعصار الناس يذبح أضحية عن نفسه وأهل بيته ويقسم المال على الفقراء، أيهما أفضل؟ إيش محمد؟
لو يعني قدمنا هذا قبل ذلك وقلنا هل ذبح الأضحية أم التصدق أفضل قبل هذا، نقول ذبح الأضحية أفضل من التصدق، لأن هذا من شعائر الدين كما ذكرنا آنفا. لكن هذه المسألة أخص بعض الشيء، وأنه يذبح ويتصدق، فجمع بين هذا وذاك، وهذا لا بأس به والله أعلم.
الله يبارك فيك. لكن هذا موطن قال الله تعالى في شأنه: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. أشير لأمر لعل الشيخ محمد ما معانا منه أن هناك جماعات تزهد في الأضاحي، وتقول ارسل أموالها لفلان مش عارف في دولة إيه ارسل الأموال، وجعلوا الهم كله إرسال الأموال. وربي يقول: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير لكم فيها خير. ويقول تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكان يجزئ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج 7 ناقة، لكن ماذا صنع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نحر بيده 63 بدنة، وأعطى علي رضي الله عنه فنحر ما غبر، نحر علي 37 بدنة، فأصبح مجموع ما نحر للنبي عليه الصلاة والسلام 100 من البدن. فهذا دال على فضل النحر وعلى فضل العجز والثج، على فضل الثج ثج الدماء يوم النحر. ويكفي أن الله قال: لكم فيها خير، فلن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الصدقات لها محلها، وتنفق على الفقراء من أموال الزكاة، لكن الأضاحي لا ينفق عنها من أموال الزكاة، الأضاحي لا ينفق عليها من أموال الزكاة، لكن الفقراء محل للزكوات. فهذا يوم النحر، وإطعام الطعام من أفضل الإسلام أيضا. أي الإسلام خير يا رسول الله؟ قال: إفشاء السلام وإطعام الطعام. فقل هذا إن جماعات تزهد في هذا، قل مثلا جماعة ارسل بها مش عارف لأي دولة أفريقيا، ارسل بثمنها، تصدق على الفقراء في مكان كذا. هذه النصوص التي ذكرت وإظهار شعائر الله لنا فيها خير يا شيخ مختار. تفضل. أطلت عليك يا شيخ محمد.
الله يبارك فيك.
تفضل.
إذا اختلف شيخنا في صحة الأضحية بالنسبة للعيوب والمرض، من الذي يفصل؟
اسمع الشيخ محمد، السؤال موجه إليك.
من الذي يفصل في هذه المسألة؟ الأطباء يعني بيطري أم من أهل العرف؟
أحسن الله إليك. النظر إلى الأضحية وتحديد المرض يعرف بأكثر من شيء. الشيء الأول البين مرضها، فهذا يدل على أنه بين ظاهر للناس فيعرفه كل أحد. الشيء الثاني إذا كان فيه نوع اختلاف من حيث قوة النظر ونحو ذلك يعرفه أهل التخصص، إما عن طريق أهل العرف الذين يعلمون بذلك أو أهل الطب البيطري ونحو ذلك.
جزاك الله
طيب الفيا شيخ.
جزاك الله. أسأل اللي ما لم يوجهه أسئلة من قبل.
الأجرة بالنسبة للجزار يأخذ جلدها مقابل الجزار أو يأخذ لحمة؟
الجازر يأخذ الجلد مقابل الذبح، ما قولك في هذا؟
طبعا هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عليا رضي الله عنه أن يقوم على بدنه وأمر أن يقسم لحومها وجلالها وجلودها، فلذلك العلماء يقولون لا يجوز، ولا تعطي الجازر منها شيئا في نهاية الحديث، ولا تعطي الجازر منها شيئا أي من جزارتها، فلذلك لا يجوز المضحي أن يعطي الجازر جلدا أو لحما أجرة لجزارته، أجرة لجزارته، إنما يعطيه الأجر. ثم مسألة أخرى لم تسأل عليها، وهي هل يعطيه صدقة وهدية؟ فالسكوت أحسن كما ذكر شيخا. الله يبارك فيك.
نعم تفضل. لا أنت سألت. نعم يا سعد. حكم الأضحية عن الميت يسأل عن
نعم شيخنا تفضل. هذه مسألة مختلف فيها. هناك من قال لا يضحى عن الميت إلا إذا وصى بذلك وكان له مال يوصي بذلك، يقول هذا المال ضحوا عني كل عام، فهذا يفعل. الشيء الثاني أن تشاركوا في أضحيتك، فتقول اللهم تقبل من فلان ومن آل فلان أو من أبي وأمي، هذا جوزه أيضا بعض أهل العلم. مسألة الثالث
محمد، هل فيها نص المسألة؟
لا شيخ خضر،
يعني اجتهاد.
نعم الله يبارك. أيوة نعم.
كصدقة الصدقة عن الميت جائزة. نعم. أيوة والمنع أنها عبادة والعبادات. نعم. طيب ماشي.
المسألة الثالثة ما ذكره شيخنا حفظه الله، وهو منهم من قال أنه لا تفعل باعتبار أن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد ذلك عن الصحابة على باب أنها من باب التعبد. الشيء الثاني قالوا لا بأس به قياسا على الصدقة، فكما أنك تصدق عن الميت فلا بأس أن تضحي أضحية تامة عن الميت. نعم الله يبارك.
أكثر من نية يعني إيش طلال؟
يعني بعض الناس يا شيخنا يقول مثلا ممكن يصلي نافلة تعبت مسجد يصلي قيام ليل ضحى بنية واحدة أو فرقة اثنين. بعض الناس يقول ممكن يذبح ذبيحة واحدة لا أكثر من نية، مثلا عقيقة.
جاوبنا عليها دي.
لا عشان يقول يعني في شات واحد قصده في شات
واحدة
أو في سبع واحد.
من أي البلد أنت؟ اسكت أحسن. لا خلاص أنا سكت. يعني يريد يذبح شاة، قل هذه أضحية وعقيقة عن بنتي ونذر سبق، يعني يجمع فيها كل
أولي
وليمة عرس.
نعم
خلاص شيخ محمد لا تحرك ساكن. نعم محمد كشاف، هل يجوز التقرب للجن بالأضحية؟ شيخ محمد
هذا طبعا هذا شركنا شيخ.
نعم السؤال، احيانا الأضحية يطلع منها دهن كثير جدا، هل ممكن ان انا افصله واعطي الناس لحم او ان انا ادخله مع الأضحية كله اوزع كله؟
انت ابن عم يعني يريد يعني يريد ان ناخذ الدهن ويوزع على الفقراء.
لا لا اريد ان اعطيه
للفقراء. تعطيه من اذن هدايا
احجزه لي وبعدين اوزع اللحم والدهن اطلعه هدايا
كله جائز. مش هنعطل الشيخ محمد عن المسلم، بس عفوا كنت طيرت من السؤال، يعني سؤال عقدي شوي. واحد راح لواحد يحضر عفريت أو بيقول لك بيرقي، ما بيرقي؟
أي نعم.
قال له شوف بقى العفريت اللي لابسك ده يا شيخ فلان نزل بك من كان رايح السعودية وجاي من استراليا في باكستان مثلا لابسك، طب الحل يا عم؟ قال له اذبح أضحية على الجبل الفلاني ودمها إن شاء الله يطير العفريت. إيه رأيك في هذه المسألة؟
الذبح عبادة، وإذا صرفت العبادة لغير الله عز وجل فهذا شرك.
ولعن الله من ذبح
لغير الله. نعم.
قلنا صلاة قل إن صلاة نعم.
لا يوجد. نعم.
اطفي هذه.
أتفضل شيخ.
تتم لسؤال الجازر، هل يجوز أن أبيع جلد أضحيتي وأتصدق بثمن؟
أحسن الله إليك. الجلد في قول كثير من أهل العلم لا يجوز أن تبيعه، لا يجوز أن تبيعه، إنما تتصدق به أو تعطيه لجمعيات مثلا خيرية هي التي تقوم ببيعه ونحو ذلك. نعم. وهناك من قال كما ذكرت، قال تبيعه ثم تتصدق بالمال الذي تبيعه، يعني لا تأخذه. فالأولى كما ذكر، إلا إذا الإنسان فعلا اضطر للحالة الثانية، إذا لم يجد إلا مثل هذا فيبيعه ويتصدق بثمنه، لكن الأصل أن يخرجه كما في أثر علي رضي الله عنه، أن يقسمه، إما يستفيد هو منه وإما أن يعطيه للفقراء والمساكين أو الهدايا أو نحو ذلك.
جزاك الله خير. لكن إذا وصل الجمعيات في المسجد الشيخ محمد والمسجد وجد فيه 300 من جلود الأنعام يجوز للمسجد أن يبيعها.
تمام. انتقل من نعم انتقل من ذمته إلى ذمة الآخر.
أحد له سؤال؟ نعم. عندك. طيب.
هل يجوز الأضحية خارج مصر؟
ولا مصر ما فيش نص يعني. هو بيقول لك يعني هل يجوز للشخص أن يوكل من يذبح عنه في دولة أخرى؟ أجيبهم.
التوكيل جائز، من حيث التوكيل جائز سواء كان في نفس البلد أو خارج البلد، لكنه لعله أشخنا يقول نقل أضحية نفسها ولا التوكيل في
لا وأقول أفريقيا رخيصة، رخيصة في السعر هناك، فيوكل واحد يذبح له في الصومال مثلا.
هذا من حيث الجواز جائز، لكن الأفضل أن يذبح في بلدته، أن يذبح في بلدته.
نعم. لقوله فكلوا منها وأطعموا
الناس. نعم.
وهي من شعائر الله.
وهي من شعائر. نعم. أيه.
نعم.
ما هي أفضل؟
ما أفضل؟ كلمة هي رقيقة. ما رب العالمين؟
هي أفضل طريقة إن إحنا نقسم بين
الأضحية. خلاص أنت كنت نائم واستيقظت. ليس هناك نص في مسألة كيف تقسم الأضحية الثلاث نصف. نعم مصطفى.
هذا شيخنا من الجزائر لا يصلي.
أيوة شوف يا شيخ محمد يا مشكلة قلت لك أنت الجازر جزار لا يصلي ولكنه سمى الله على الأضحية. يسأل عن حكم ذبيحة الجازر الذي لا يصلي.
هذه المسألة راجعة إلى مسألة أخرى، وهي هل يكفر تارك الصلاة الذي تركها كسلا وبغير جحود، أما الجحود فمتفق على كفره، أما إذا كان تركها كسلا فهذا مختلف فيه، هناك من يكفره وهناك من لا يكفره، ومن كفره لا يأكل من ذبيحته، ومن لا يكفره يأكل من ذبيحته ويجوز له أن يذبح. نعم.
شيخ محمد الله يكرمه
الله يرحمه
بيّن، لكن الظاهر والله أعلم صحة قول الجماهير القائلين بأن تارك الصلاة إذا لم يتركها جحودا أنه مسلم، وأن ذبيحته تؤكل، أن ذبيحته تؤكل. ومما ذكره ابن قدامة في المغني وغيره وهو حنبلي، يعني الجمهور لا يكفرون تارك الصلاة إلا بالجحود.
قال ما زال
يقول لم يزل المسلمون يصلون على تارك الصلاة ويدفنونه في قبورهم ولم تعلم قبور خاصة بتارك الصلاة ويأكلون من ذبائحهم، وهم يقولون لا إله إلا الله ويسمون عند الذبح. فذبيحة تارك الصلاة إذا لم يتركها جحودا حلال. أنا أحببت أحسن المسألة حتى لا يفهم من هذا التعليق أننا نكفر تارك الصلاة. تارك الصلاة إذا تركها جحودا كفر، إذا تركها تكاسلا فنحن مع أنا مع الجماهير القائلين بأنه لا يكفر إلا بالجحود، لحديث خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليهن وتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن وسجودهن فأمره إلى الله إن شاء عقبه إن شاء، فعن دخل تحت المشيئة خرج من الشرك. ولقول الله في الحديث القدسي أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي من الخير ما يزن ذرة. أما الأحاديث التي وردت في التنصيص على كفره فهو كفر عمل كما قال ابن القيم في التحديد النهائي له في كتاب الصلاة وحكم تاركها. أظن الوقت ضاق والشيخ محمد أرهقناه
الله يبارك في الشيخ
جزاه الله كل خير والحديث معه ممتع
الله يبارك فيه.
أسأل الله أن يبارك فيه وأن يحفظه
جزاك الله خير
وأن يزيده علما وإياكم جميعا وإيانا معكم. وأخوك معلش استأذن لأنه ألح في سؤاله وهو أول مرة يسأل.
طيب تفضل.
ذبيحة المرأة. نعم. هل يجوز للمرأة أن تذبح الأضحية أو لا يجوز يا شيخ محمد؟
نعم يجوز للمرأة أن تذبح الأضحية.
يجوز للمرأة أن تذبح، لما؟ لعدم وجود دليل
ينهى عن ذلك،
يمنع من ذلك، وقوله تعالى إلا ما زكيتم يا أهل الإسلام.
نعم.
بارك الله فيكم، الشكر لله أولا وأخيرا، نسأله مزيدا من العلم النافع والعمل الصالح والنوايا الخليصة، ثم لرسولنا علينا حق أن نصلي عليه وأن نسلم، ثم الشكر موصول للأخ الشيخ محمد العلوي عبد الرحمن على حسن إتقانه لهذا البحث الممتع الشيق الذي نحن في حاجة ماسة إليه، وإلى أبحاث أخرى مع أفراد الآخرين إن شاء الله، شكر الله لك يا شيخ محمد،
الله يبارك فيك،
وشكر الله لكم جميعا حسن إنصاتكم وحسن أسئلتكم، وفقكم الله، ونسأل الله أن يهل علينا هلال ذي الحجة بأمن وإيمان وسلامة وإسلام وتوفيق لما يحبه ربنا ورضاه، وأن يوسع علينا وعليكم كي نضحي ونطعم الطعام ونفشي السلام. شكر الله لك
يا أبا عبد الرحمن، جزاكم الله خير وأحسن الله إليك
وذريتك،
الله يبارك فيك وأنت كذلك، جزاكم الله خير. أشكر شيخنا حفظه الله على هذه المجالس الطيبة النافعة للمؤمنين، نسأل الله أن يبارك فيك.
شكر الله لكم، غدا الاثنين إن شاء الله هنيئا لكم بصيامه،
الله يبارك،
نسأل الله التوفيق لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله،
جزاك الله كل